بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يتوفانا على مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتنا في الله، فيما ذكر الشيخ صالح جزاه الله خيرا أننا تحملنا المتاعب وتجشمنا المصاعب. أنا لا أعرف ما هي المتاعب بالدرجة الأولى، والسيارات المكيفة، المجالس المحملية. ففي الحقيقة أن الإنسان يخجل ويستحي حينما يعني يقال عنه أنه تحمل متاعب، وهو في حقيقة الأمر ربما يعيش نزهة أو متعة من النزه أو المتعة. ولكن أشكر لكل حبيب ولكل صديق تقديره ودعواته الصادقة الخالصة. لكن والله أيها الأحباب، إذا رأينا أناسا يدعون إلى الله في بلدان زرناها ورأيناها، وجدنا أننا نستمتع بالدعوة ونتلذذ بالدعوة، وربما نترفه بالدعوة أحيانا. وأعجبني أحد الأفاضل في مؤتمر كان أو كنت بجواره، وهو رجل عسكري متقاعد في زغرب عاصمة كرواتيا. كان المؤتمر عن حقوق الإنسان في البوسنة. ففي نهاية المؤتمر قال ذلك الشيخ الكبير، رجل كبير في السن، يقول لي: يا ولدي، أظن أن هناك فرق كبير بين أن نخدم الإسلام وأن نستخدم الإسلام. هناك فرق كبير بين أن نخدم الإسلام أو نستخدم الإسلام. فطبعا يعني قال هذه المقالة تعليقا على بعض التصرفات والمواقف التي رآها في المؤتمر. فأحبابنا، نسأل الله عز وجل أن نكون ممن خدم دينه، ونعوذ بالله أن نكون ممن استخدم دينه. والشيء بالشيء يذكر عن قضية المتاعب والمصاعب. منذ مدة يسيرة كنا في بلاد طائفة الأحباش، لعلكم سمعتم بها، التي يتزعمها الضال المضل المدعو أو الذي يسمى عبد الله الحبشي. هذا كان في الحبشة، وهو من أصل الهرم الظاهر، وطرد من هناك بعد أن تسبب في فتن وآلة كبير من المسلمين والعلماء، لكن تطورت فتن إلى مخاطر أمنية، ثم طرد واستقر في سوريا زمنا، ثم أقام في لبنان وهناك نظر مذهبه وفكرته وبدأ ينشرها، وصار له أتباع في أستراليا والبرازيل وكثير من الدول. في مسجد من مساجد لوزان في كويتر دخلنا، ووجدنا كتابات شركية وخرافية وكلام فارغ مكتوب على جدران المسجد، وأحاديث مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة على السبورة أو اللوح كما يقال. قلنا نصلي ونتناقش معه فيما يقولون هؤلاء. وبعد أن صلينا جلس نتناقش مع شخص، ثم جاء ثاني، ثم اجتمعوا حتى بلغوا قرابة 12 رجلا. في الحديث وجدت أن القوم يخلقون ويأتون بأفكار خطيرة، بالذات فيما يتعلق بصفات الله عز وجل والجرأة على تقويل صفات الله والكلام عن ذات الله. هذه الأفكار يعرف بها الأحباش، بل الذي يقرأ عن فكرهم يشمهم شما ولا تعرفنهم في لحن القول كما قال الله عز وجل. طال الحوار بلغ قرابة الساعتين تقريبا، وما كان يخطر على بالنا أنهم هم الأقبال. ففي نهاية الجلسة قلت: اسمعوا يا أخوان، أظن وقتنا قصير، وما أوردتم من الأدلة مردود عليه بما أوردنا، والكلام يحتاج إلى مزيد من النقاش. ظنوا منا أنهم يعني إنما ضلوا بجهل، وما كانوا في ضلالة على علم وبصيرة. فختمت الحديث وقلت: عليك حال أنا أحذركم من الأحباش، وهم هم الأحباش. فقام أطولهم قامة وأغلظهم خلقة وأشدهم العياذ بالله، وقام يسب ويشتم ورفع يده، وكدنا أن نضرب ضربا مبرح في ذلك المسجد ونحن أربعة وهم أكثر من 12 رجل. فحقيقة يعني وجدنا أن النصر هو أن نخرج سالمين، إذا خرجنا سالمين غير مطلوبين من المعجام فنحن قد خرجنا منتصرين. ويكفي أن نكون قد يعني رمينا كثير من الأحجار في طريق أفكارهم لعل من سمع أن يفكر ويناقش قادته أو جماعته أو رؤساءه. فلما خرجنا قال أحد الإخوة معنا وكان بالدور في الجامعة قال ترى يا إخوان أنتم يعني تستغربون أو تعجبون من هذا الموقف لأنه يعني أول مرة تواجهون أحد يسبكم ويشتمكم ويلعنكم ويطردكم زي ما يقول اطلعوا في إسلام عزكم الله يعني بأخص من العبارات هذه طردونا كأنكم تعودتم إذا جاء الواحد يلقي محاضرة تستقبل السيارة عند باب الطائرة ويقرأ مع المكتب التنفيذي والدخول قدامه والعناق والمفاضيح والعشاء وهلا ومرحبا وظننتم أن الدعوة هكذا. لكن في صميم العمل الدعوي أن الإنسان يجد ضربا ويجد إيذاء ويجد ألم ولن نكون يعني شيئا أمام صحابة رسول الله فضلا عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وسلم مع ذلك أوذي وضرب وأدمي ورمي بالحجارة وسب وشتم واتهم في عقله وقالوا مجنون وقالوا كذاب وقالوا شاعر وقالوا كاهن ورموا في زوجته وقالوا زوجته فعلت فاحشة مع صفوان بن معطل السلمي. فأظن لو أن واحد منكم ذاق شيئا من جزء من أجزاء مما ذاقه النبي صلى الله عليه وسلم لتبرم وضاق منه. فينبغي أن يوصل الإنسان نفسه على أن يتحمل شيئا من يعني المشقة والتعب. وأنا أقول والله نحجر حينما نسمع كلمة يعني أننا تجشمنا مصاعب وتلقينا متاعب ونحن نعيش حياة مخملية نسأل الله أن لا يفتننا وأن لا يفتن بنا وأن لا يجعلنا فتنة للظالمين. أحبابي أبلغني يا إخوة عن رغبتهم في حديث حول استثمار الإجازة والإجازة قطعة من العمر ف يسرني إجابة هذه الدعوة وأشكر الله ثم أشكركم ومن لا يشكر الناس فيشكر الله وأشكر سمو قائد القاعدة الأمير عبد الرحمن فيصل الذي عرفته متواضعا حبيبا لبيبا طيبا جميل الخلق في قاعدة الطائف أيام كان قائدا لتلك القاعدة وسرني أن أجيب دعوته للعهد والود الذي كان بيننا من قبل ثم للحق الذي لكم علينا. أحبابنا الإجازة قطعة من العمر والله عز وجل يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ويقول سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وكل أفعال الإنسان هي في زمنه والزمن هو العمر فإنتاجنا في الزمن أكلنا في الزمن زواجنا في الزمن أعمالنا في الزمن نومنا في الزمن سفرنا وحلنا وترحالنا وكل ما نقوم به من أعمال هي في الزمن والزمن هو العمر وهو الحياة. فسوف نسأل عن ذلك وما خلقنا في هذا الزمن عبثا ولم نترك فيه سدى فليقول الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. والشباب جزء من العمر فلماذا جيء به مخصوصا في الحديث بعد عموم الكلام قبله؟ والجواب أن الشباب له مسؤولية وفيه مهمات على الشباب واجبات ولا نقصد الشباب المراهقين فقط فكل شباب في قلبه وفي نفسه وفي حيويته ومن لم يطعن في الكهولة فهو لا يزال من الشباب فإذا بلغ الرجل 40 فهو شهل. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر أننا سنسأل عن هذا الزمن لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويقول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. وقبل أن نعد الخمس نتأمل كلمة اغتنم فإن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن المبادرة للاستثمار والاستفادة من الوقت بعبارة الغنيمة. والغنيمة لا تكون إلا في شيء له خصائص أولها الفوائد ثانيها أن يكون نفيسا. فلا يقال للرجل اغتنم علب الفايل التي تباع في السوبر ماركت لأنها متيسرة في كل مكان فليقول لك اغتنم أمرا كهذا هل يعتبر دقيق في عبارته ولا فقيه في قوله. الغنيمة لا تقال إلا في شيء ثمين وفي شيء يفوز لكن الوقت ثمين جدا ويفوز، ولا يستطيع الجن والإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يستطيعون أن يردوا من الوقت لحظة، بل لا يستطيعون أن يملكوا إيقافه أو التوقف فيه. تبتلي خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وخذ من نفسك لنفسك ومن دنياك لآخرتك. فما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة الغنيمة في مبادرة العمر إلا لأن أنه ثمين والشباب أثمن منه، وما أسرع ما يتخشع شيئان ينقشعان أول وهلة: شرف الشباب وقلة الأشرار. الإجازة وكل زمن قطعة من العمر شأنها جميل، والزمن قد أقسم الله به فقال: والضحى والليل إذا سجى. قال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وقال سبحانه: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالزمن نفيس جدا، وكان الشاعر وإن كان فيه ما فيه أبو العلاء المعري في ديوانه سقط الزند يقول في قصيدته: ينافس أنفي في يومي تحرقا، وتحسد أسحاري علي حصائل. يقول: الأمس أمس حياتي، الأمس الذي عشته من عمري ينافس اليوم الذي أنا أعيشه الآن، والسحر يحسد الأصيل من شدة نزاع الوقت وتزاحم نفائس الأعمال في زمنه. ينافس أمسي في يومي تحرقا، وتحسد أسحاري علي الأصائل. وقال: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، فإن كنت تبغي العز تبغي توسطا، فعند التناهي يقصر المتطاول، توقى البذور النقص وهي أهلة ويدركها النقصان وهي كوامل. وقد كذب في قوله: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، فقد جاءه طفل صغير فقال له: يا أبا العلاء، أنت تقول أنك تأتي بما لم تستطعه الأوائل، فإن حروف العربية 27 حرفا، أعطنا حرفا 28. فعجز الرجل وقال: أما هذا الفتى فيقتله ذكاؤه، ويقال: ما غابت الشمس إلا وقد مات، ما غابت الشمس إلا وقد مات. فالوقت ثمين، وكما يقول الوزير بن زبيرة رحمه الله الذي جمع بين الوزارة وبين العلم، وهو صاحب كتاب الإفصاح في الإجماع والاختلاف، يقول: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أهون ما عليك يضيع. فالوقت ثمين جدا، وما مضى منه لا يعود، وما أسرع مضي الزمان على أهل العافية. إن الذين يرقدون على أسرة المرض، والذين يترددون على مراكز غسل الكلى، والذين يجرون أبدانهم لإعاقة تحل بهم، ربما يرون أن الأيام طويلة، لأن الزمن يطول مع المصيبة والمرض والتعب، لكل ما يؤذي وإن قل ألم، ما أطول الليل على من لم ينم. وكما يقول الآخر: مرت سنون بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. الشاهد أن الزمن يمر سريعا إلا على دبلية أو مصيبة، ولكن إذا بزغ فجر يوم جديد نادى مناد: أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود أبدا. وإذا رأيت شيبة قد احدودب ظهره وضعف بصره وتوكع على عطاه، فاعلم أنه كان يوما ما شابا جلزا قويا مثلك أو أقوى منه، لكن جنده الليل والنهار بسياط الأيام والليالي حتى أحسب ظهره وأضعف بصره. واعلم أيها الحبيب أنك لن تقضي في هذا العمر كل حاجاتك، ولن تبلغ كل آمالك، وما دام الأمر كذلك فاجعل عمرك في قضاء أهم أمورك، وأنفس حاجاتك وأجل آمالك، ولا أظل نفيسا أهم عليك من دينك، ولا إخال عزيزا أعز عليك من نفسك. فاجعل العمر يمضي في كرامة نفسك بخدمة دينك والفرد بين يدي ربك عز وجل. أحبابنا، قاطرة العمر سائرة بنا إلى الخاتمة، ولا تقف أبدا، سواء فرحنا أم كنا في حزن، سعداء أم أشقياء، أغنياء أم فقراء، وضعاء أو رفعاء، رضينا أم أبينا، كأننا في قطار يسير إلى غاية معينة. وعلى أي حال كان الراكب، سواء كان وجه الراكب باتجاه جهة القطار، أو أدار لها ظهره، أو قلب كرسية، أو نام، أو استيقظ في هذا القطار، فالقطار سائر وماض وسيقف عند الأجل. فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستخدمون. العجيب أيها الأحبة أن الغافلين المهلكين لأوقاتهم المضيعين لها يتناقضون في مسألة الوقت، فترى الواحد منهم يمل الانتظار في عيادة أو في دائرة ويرى أن وقته ضاع، ولو كان في مناسبة مع أقاربه وقال انتظار بعد أو واعظ كلمة لتضجر وقال إن الوقت ضاع. لكن ضياع الوقت بالسهر على الأفلام وملاحقة القنوات الفضائية والسهر بالقيل والقال لا يعده من ضياع الوقت ولا يفهمه، لكن يضيق ويتضرر لو طال الوقت في فريضة من الفرائض أو عبادة من العبادات. وبالمناسبة يحدثني أحد الإخوة يقول هو إمام مسجد، يقول كان معنا في المسجد رجل كلما صلينا الفجر مسكني وقال يا أخي طولت عليك، يا أخي أخذت الوقت، يا أخي طولت علينا. يقول فامتحنته ذات يوم أو اختبرته بعد صلاة الفجر، فلما انتهينا من الصلاة قلت فلان ترى يبغاه، قال فقام وأخذت بيده ووقفنا بجوار المسجد بعيدا عن الجدار، قال فوقفنا وقفة نتحدث في أمور الدنيا، أراضي وما أراضي، شغلات زائد وناقص، وش كسوة ودي كم تنباع ودي زادت فيني خبرت. قال فجلسنا حتى بزغ الفجر وبدأت سيوط الشمس. قال فلما بلغنا ذلك قلت ما تشوف كم طولت عليك؟ قال لا أبدا، بتفضل كمل كمل كمل. قال يا أخي ناشف حلجي كل يوم، ما يمديني أقرأ نصف سمن في الركعة الواحدة، طول طول طول، والحين من الصلاة إلى الآن بدأت سيوط الشمس تخرج، والحين واجبين ولن تمسكي على رفرف موتر ولا كبوش سيارة ولا على جدار، ومع ذلك ما ملك أقدامك من الوقوف. إذن فالنفس هي التي تتعب، والنفس هي التي تتحمل، والنفس هي التي تنصب أو تسعد أو تشقى أو غير ذلك. يقول رجل من أهل موريتانيا وهو من سكان الدمام، جاء إلى مدينة الرياض ونزل عندي ضيفا، فيقول لي إني ما عجبت من أحد في بلادكم فعجبي من سماحة الشيخ بن باز. قلت كيف تعجب من الشيخ بن باز؟ قال يعني جئته في أوقات مختلفة في الليل والنهار والصباح والفجر والظهر والعصر، فوجدت بيته لا يخلو من الناس، والناس هذا يسأل وهذا يستفتي، وبعد الفجر درس يتربع في الدرس لا يغير جلسة الساعتين ونصف ثلاث ساعات، ثم يذهب إلى البيت، ثم الضيوف ينتظرونه والفقراء والمساكين على مائدته يتناولون الإفطار، ثم راح قليلا ثم يذهب إلى الإفتاء، ثم ينظر في قضايا الناس وحاجاتهم، وليست حتى في مجال العمل فقط، بل هذا مدين وهذا عليه دية وهذا يريد يستخدم زوجته وهذا يبي إقامة وهذا عنده، يعني قضايا لا تخطر لك على بال. ثم يعود إلى البيت والضيوف ينتظرونه على الغداء، ثم يتحدث معهم ويلاطفهم، بعد ما يتناول الغداء يذهب إلى المسجد يستمع الأذان كأنه لا يعرف أحد، خرج إلى المسجد يرجع بعد العصر يرتاح شوي ثم يجلس في الناس، وهذا الكلام يوميا هي مرة ولا مرتين يوميا هذا الشيخ. قال فعجبت من الشيخ ومن جلده وصبره على البشر والناس وحاجاته، فيقول سألته فأعرض قليلا، قال ثم ألحق عليه السؤال، قلت يا شيخ أسألك بالله كيف تتحمل هذا؟ يقول فأجابني بهذه الكلمة التي أعتبرها من نفائس كلام السلف، يقول فأجابني بقوله يا ولدي إذا كانت الروح تعمل فالجوارح لا تفعل، إذا كانت الروح تعمل فالجوارح لا تفعل. وهذا صحيح، فصاحبنا لما كانت روحه تعمل في سواليف الدنيا ما تعب من الوقوف، لكن لما كانت جوارحها هي التي تنتصب وأما روحه في الصلاة غائبة فقد تعب من طول صلاة ذلك الإمام. أحبابنا ماذا لو أننا أهملنا قضايا الوقت والإجازات ولم نلتفت لها ولم نحذر ولم ننبه ولم نذكر الجميع والشباب خاصة بمسألة الإجازة؟ الجواب صريح واضح أن الفراغ لا يولد إلا شغلا في المعصية وسعيا وراء الشهوة وانطلاقا وراء الغريزة المحمومة التي لا تتقيد بضابط ولا رائع. جنوح الشباب وجرائمهم ما كانت لتقع لو كانوا مسؤولين في علم نافع أو عمل صالح أو في مهمة أو وظيفة من أعمال الدنيا التي تستغرق عليهم أوقاتهم، لكن المعصية زمنها أو ظرفها هو الزمن، والزمن ظرف للعمل الصالح والعمل السيء. فلما وجد لدى كثير منهم الفراغ وليس عنده من يوجهه وليس عنده ما يستثمر فيه وقته، سمعنا ورأينا وعلمنا بأنواع الغرائب والعجائب من مصائب الشباب وانشرافاتهم وجنوحهم. ما الذي علم الشباب تعاطي المخدرات؟ هل كان ذاك ليقع إلا في فراغ؟ وما الذي علمهم الجريمة المنظمة؟ كانت الجريمة غبية، الآن الجريمة أصبحت منظمة. الفراغ الذي تعلموا فيه تطور الجريمة وتطوير أساليبها، بل أصبح يستفيدون من تقنيات ومعطيات حديثة لتسهيلها للجريمة. شذوذ الأخلاق، الخيانات، المسكرات، كلها تعود إلى أسباب أهمها الفراغ. إن الشباب والفراغ والجدف مفسدة للمرء أي مفسدة. أيها الأحبة، وكل منكم لا بد أن يتعامل مع الشباب سواء كان الشاب ولدا أو أخا أو قريبا أو جارا أو صديقا. بعض الشباب، ولا أعمم وأرجو أن لا يكون هذا في كثير من شبابنا حتى لا نتشاءم، أقول بعض الشباب لا يبالي بالزمن ولا يهتم للوقت، يستوي عنده البدر والهلال وطلوع الشمس وغروبها وأول العام وآخره، فلا يستعد لاغتنام وقته ولا يحزن على فيان فوات الوقت وضياعه، وترى شغله الشاغل النوم إذا غدا الناس إلى أعمالهم وأرزاقهم، واليقظة إذا هجع الناس وسكنوا إلى خروجهم قد ضاع ليله ونهاره في متابعة فيلم أو أفلام تحكي أن مجرما خان خطيبته وتزوج غيرها، أو مباريات أخذت عليه حماسه وعواطفه، فلا تسل عن جنونه وتفحيطه إذا فاز فريق على فريق آخر، وتلك من دلائل خلو الذات والخواء والفراغ الفكري والروحي لدى هؤلاء الذين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها إذا انتصر فريق على آخر. ولا تسأل عن حزنه واكتئابه إذا هزم فريقه، ليس له بالكتابة صلة ولا بالقراءة عهد ولا عن وظيفة جلد. وأما العمل الفني والعمل المهني فتلك أمور في نظره قد خلق لها أناس آخرون، تراه لا يشهد الصلاة إلا أدبارا ولا يذكر ربه إلا قليلا، وأن له أن يتلذذ بالذكر أو يلهج به، وقد ملأت الموجات القصيرة أذنيه بكل ألوان الغناء وأنواعه شرقيه وغربيه، وقد استغرقت أفلام القنوات حجم ذاكرته، فلم يبق في الذاكرة مساحة لفكر ولا لفهم ولا لنظرية ولا لطرح نافع أو بناء. لو سألته عن طموحه لوجدته لم يرفع رأسه إلى غاية ولم يسقط ببصره إلى راية، ولو سألته عن أميته فقال حبيبتي لو تابت من الهجر ووعدت بالوصل لنلت الهنى والرضا. ولو سألته عن أصدقائه لوجدت أن المفاجآت الطارئة والانسجامات والتوافق في المزاج واللون والمغرب المفضل والنجم الشهير وملكة الجمال ربما كانت أسبابا جمعت بينه وبين أصدقائه. هذا إن سلم من صديق الكيف والنخب والمسكرات والمخدرات. والعجيب أن هذا الشاب يستغرق وقتا طويلا أو كافيا لاختيار نوع حذائه، ويستغرق وقتا طويلا لاختيار نوع لباسه وثوبه، ويستغرق وقتا لاختيار بشرته، ولكنه يختار صديقه لأول وهلة ولا يمحص أو يفحص أو يتدبر أو يقلب من هذا الذي يصاحبه أو يجعله صديقا له. أحبابي، لست بهذا والله ساحرا أو مستهزئا من هؤلاء الشباب، لا وأنت لا، بل من تفر بأخيه أو لا تهزأ بأخيه فيعافيه الله ويبتليه. لكن أقول هذا مع علمي أن هؤلاء الشباب ليس بينهم وبين الهداية والاستقامة والتوبة والجدية والإنتاج والعطاء والإيجابية والحركة واستثمار الوقت والزمن إلا شيء قليل، لكن من الذي يخاطب قلبه؟ الجواب سهل إذا خاطبنا قلوب الشباب واستطعنا أن نأخذ بخطاب وبقدوة وبأسوة في قلوبهم فإن جوارحهم تستجيب. إن خطاب الشاب في جزئية من جزئيات سلوكه مع إهمال المصدر الموجه أو ما يسمى مركز القيادة والسيطرة على جوارحه وحواسه، هذا أمر أظن فيه قصور في الخطاب، قصور في الخطاب ونقصان في البلاغ. القلوب ملوك الجوارح، القلوب ملوك الجوارح، تتحكم فيها وتأمر وتنهى. ولذلك ينبغي أن نخاطب في الشباب قلوبهم وأفئدتهم وعقولهم، فإذا عقلت وأدركت وأيقنت توجهت جوارحهم وحواسهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ونحن اليوم نتحدث عن مرحلة مهمة من مراحل العمر، وهي مرحلة الشباب في إجازة طويلة مخزونها آلاف الساعات ستمر على كثير من الشباب كدى، وستنتهي الأيام والليالي ويخرجون من الإجازة كأول يوم دخلوا فيه، ولن يتزودوا من الإجازة عمل صالح أو علم نافع أو عمل مثمر. وينبغي أن نقرر أن اغتنام الوقت واغتنام الإجازة فرع عن أصل، وهو هل يحترم الفرد نفسه؟ هل يحترم حياته؟ الوقت هو الحياة، ووقت الإنسان هو حياته. وإن تأملا بسيطا يدلنا على قيمة الوقت وثمن الزمن لدى العديد من ذوي الأعمال والمهن. لك تعلم أن الساعة الواحدة من وقت المحامي تكلف 200 دولار أو 700 ريال تقريبا، الدقائق المعدودة من وقت الطبيب الاستشاري تكلف قرابة ما بين 100 إلى 300 ريال، والطبيب الاستشاري قد يتقاضى راتبا يتراوح ما بين 30-35 إلى 60-70 ألف، أستاذ الجامعة يتقاضى راتبا يتراوح ما بين 9-18 ألف ريال تقريبا، العامل العادي الذي لا يملك مهارة يتراوح راتبه من 500-800 ريال. سبحان الله، ما الذي ميز هذا عن هذا؟ إنه الزمن والوقت. الطبيب وأستاذ الجامعة والطيار إلى آخره وغيره قدم لنفسه في أزكى وأنفس مراحل عمره في الشباب، احترم الوقت، جد اجتهد، احترم الإنتاج، فكانت النتيجة سعيدة. والآخر ربما أهمل وقت الطلب والتحصيل ونام يوم سهر الآخرون وأخلد إلى الكسل يوم سائب غيره فنال النتيجة. ما الفرق؟ هذا عامل، ربما تجد عامل في من بلد من البلدان، جنسية من الجنسيات، يعني عقدت مقارنة غريبة، طبيب يتقاضى في أحد مستشفيات مدينة الرياض 37 ألف، وعامل من نفس الجنسية ومن نفس البلد يتقاضى عامل في شركة نظافة أو صيانة 400 ريال. ما الفرق بين هذا وهذا؟ له عيون أكثر أو عقول أكثر أو حواس أكثر؟ لا، قضية احترام الزمن. تهيأ لهذا وسائل وأسباب مع مجاهدة وصبر ومصابرة، لما احترم الزمن واستثمره واستغله في أنفس الأوقات وهي مرحلة الشباب، فطاع بعد ذلك أن يعيش حياة رغيدة سعيدة ولو في المقياس المادي. وأما ذلك فربما لم تتوفر له الأسباب أو توفرت لكنه اختار الراحة وأخلد إلى الكسل، فكانت هذه هي النتيجة. أظن أو أعتقد أن احترام الزمن واستغلاله أمثل استغلال وتوظيف عنصر الزمن التوظيف الكامل له دور كبير. ولك في هذه الإجازة أن تسحب نفس التطور لترفع من كفاءاتك وقدراتك وتطور مواهبك، ولك ألا تبالي بهذا كله. ولا أود أن أطيل أكثر مما أطلت في المقدمة، ولكن إن كنت جادا فلن تعجز عن مجال أو مجالات أو أكثر من هذه المجالات المفيدة لاستثمار الوقت فيه. وأخاطبكم وأنتم تنقلون الخطاب والأمانة إلى من ولاكم الله أمره وإلى من تسألون عنه يوم القيامة من أبنائكم وشبابكم وإخوانكم وأقاربكم وذوي أرحامكم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخي الحبيب، حتى تستفيد من إجازتك كن أولا بجوار الجالسين المتنافسين في الاستفادة من أوقاتك، فهذا يدفعك إلى التنافس معهم، واحذر مجالسة المتسيدين المحتقرين لأوقاتهم وأنفسهم. وكما قلنا احتقار الوقت يساوي احتقار الذات، احتقار الوقت يساوي احتقار الناس. هؤلاء الذين يحتقرون الأوقات يسميهم أحد السلف الصالح وهو ابن الجوزي رحمه الله كما ذكر في كتابه صيد الخاطر، يسميهم البطالون. فيقول رحمه الله: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت صحبة كثيرة يجرون معي فيما قد اعتاده الناس في كثرة الزيارة، إلى أن قال: يجرون في أحاديث الناس وما لا يعني. ثم يقول: قصرت أدفع جهدي وقصرت في كلامي لأتعجل القراء، وأعددت أعمالا لئلا يمضي الزمان معهم فارغا، مثل قطع الكابت يكتبون عليه وبري الأخلاق وحزم الدفاكر، فإن هذه الأشياء لا تحتاج إلى تفكير ولا إلى حضور قلب. وهذا ملاحظ، بعض الناس يشتكي، لا أقول أن الإنسان لا يزور ولا يزار، لكن الزيارات التي لا مبرر لها أو لا مبرر الإطالة فيها أو الكلام والإطالة، يعني لاحظ مثلا من صور عدم اهتمام له بالله. تجد الإنسان مثلا يتصل بموظف دائرة معينة: السلام عليكم، مساك الله بخير، كيف الحال، شلونكم، عساكم طيبين. هذا مو في برنامج إفراح وتهاني عشان خاطر معلش الدول يتكلم، هذا موظف دائرة سيوصلك إلى موظف لقضاء خدمة وإنتاج عملية معينة. فخذ على سبيل المثال واحد يتصل بك: كيف الحال، شلونك طيب، عد، يعني إذا شئت عد كلمة: كيف الحال، شلونك طيب، كيف الحال، شلونك طيب، تكاد عدها 20 أو أقل أو أكثر. أشوف فارغ ما عنده شيء وما عنده إلا مستعد يزورك ويجلس معك ويتربع وكيف الناس وش اللي صار وش اللي ما حصل. فللأسف نحن أمة لا تعطي للوقت قيمة. نعم إذا كان جريد أخا في الله والزيارة بقدرها وضوابطها، ابن القيم رحمه الله تكلم حتى عن زيارة المتحب في الله، قال إن كثرة الزيارات أحيانا قد تفضي إلى أن يتزين بعضهم لبعض في المجالس ويتمادح بعضهم على مع بعض في المجالس، ولا ينكر بعضهم على بعض الأخطاء التي بينهم، ويصبح كل يوافق الثاني، وتصبح مجالسنا امدحني وامدحك والآشد بي وأشيد بك. وما هكذا المؤمنون، إنما المؤمنون كما قال الله عز وجل: الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يتواصون بعمل صالح ويتواصون بالصبر عليه. أقول: إذا كان ابن الجوزي يشكو من صحبة البطالين في زمنه، فما شأننا في هذا الزمن؟ أنا أول من يرفع راية اعتراض على أننا الزفاف الاجتماعية التي نعيشها الشمس والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، يعني تجد أنت لو تستثمر للمناسبات تجد عزيمة الشمس وعزيمة الأحد وعزيمة الاثنين وعزيمة الثلاثة وعزيمة الأربعة. إيش هذا؟ الوقت ما نقيمة، وهذه العزيمة على حساب ماذا؟ على حساب النوم، والنوم على حساب ماذا؟ على حساب الوتر أو صلاة الليل أو صلاة الفجر، وما الذي بعد على حساب ماذا؟ على حساب الوظيفة، والوظيفة على حساب التأخر، عدم الدقة، عدم الإنجاز، ثم الهروب من ذلك بالكذب، وهو أخبث صفة، ولا يزال الرجل يكذب، يختلق الأعذار، يكذب يمين يسار، فلا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. أيها الأحبة، سأعد الآن مجالات بين أيديكم تتعامل مع العقول لا مع الشهوات. وإنما فاز المجدون ونجح المجتهدون يوم أطاعوا عقولهم وخالفوا شهواتهم، وما عرف أن أحدا نال أمرا من معالي الأمور ومكاسبها بالهوى والشهوة، وإنما نال ما نال بتقديم العقل على الهوى، والعقل تابع للشرع. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وحينما نتحدث عن قضاء وقت الإجازة لا نتصور أننا نخاطب شريحة متماثلة متساوية في أوجراتها واستيعابها وميولها ومواهبها، لذا نحتاج أن نتحدث عن مجالات عديدة لنستوعب كافة الميول والرغبات ما دامت نافعة بناءة حتى ولو كانت دنيوية بحتة. المهم ألا تجر إلى معصية الله وسخطه، يعني مو شرط أن الإنسان يقضي إجازة في أعمال تعبدية بحتة، بل يمكن أن يقضي الإنسان إجازة في أعمال دنيوية بحتة، وله أن يجعل أعماله الدنيوية عبادة إذا أحسن بها النية. هذه المجالات ليست محصورة على الشباب، بل بوسع الفتيات أن يستفدن من بعضها مع التفكير المناسب لتتوافق مع طبائعهن وظروفهن. أخي الحبيب، كيف أنت وكلام الله عز وجل؟ وإن كلام الله أوفق شافعين وأغنى غناء واهبا متفضلا. وهذا زمان الصبر، ما لك بالتي كقبض على جمل فتنجو من البلاء. ولو أن عينا ساعدت لك وكفت تحائبها بالدمع ديما وهو الصلاة، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمضي تبهللا. الله عز وجل يقول: وقول الله أبلغ من كل قول، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أمامك في هذه الإجازة فرصة طويلة بوسعك أن تتعلم فيها كلام الله وتحفظه وتجوده، وإنه لأنفس مشروع وأزكى عمل ومن أجل العبادات وأعلاها رتبة. ما أحسن أن تسعد إجازتك بحفظ كتاب الله أو شيء منه، ولا تنسى أنك بهذا تكون في زمرة الذاكرين الله كثيرا والذاكران، ولك بكل حرف حسنة كما قال كما جاء في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن الذي يقول لا تنتهي هذه الإجازة إلا وقد حفظت فيها أجزاء معدودة وختمت فيها كلام الله مرات معدودة؟ فإن هذا من خير الأعمال التي تدخرها وتنفعك عند الله. وحسبك أن القرآن يحاج عنك يوم القيامة ويشفع لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من فرص استثمار الإجازة القراءة الجادة على العلماء وطلبة العلم، القراءة الجادة على العلماء وطلبة العلم المعروفين بسلامة منهجهم واتزانهم وتعقلهم. وقد تقول: ليس في مدينتي أو قريتي عالم. فأقول لك: وأين أنت من الرحلة في طلب العلم كما فعل السلف؟ إن أناسا يرحلون ليتزلجوا على الجريدة، وإن أناسا يرحلون ليتفرجوا على الشلالات، وإن أناسا يرحلون من أجل شهوات ومتاعب بل وأخطار. أفلا ترحل أنت في طلب العلم وحضور دورة علمية داخرة بما ينفعك في دينك ودنياك؟ واعلم أنك إن شمرت عن ساعد الكسب وقررت الرحلة في طلب العلم، تسافر من التربية إلى الرياض أو من الرياض إلى التقليم أو من مكان إلى مكان، تعلم أن في علماء كبار أجلاء ويأخذون دورات علمية متخصصة، لأن الشريط لا يكفي. الكتاب الذي يباع الكتيبات الصغيرة هذه ما تؤسس لدى الإنسان علم، المضويات ما تؤسس علم. العلم يحتاج إلى أن تثني رتبتك بين يدي عالم، فتتعلم من أدبه كما يقال تعلمنا الأدب قبل الطلب، تتعلم من سمته، تتعلم من مخالطته، تتعلم وأنت تراه وتنظره عن قرب وكذا. أقول: هذه الرحلة إذا بدلتها ستخرج منها بسمت وحلاوة ولذة تجدها وأنت تستشعر الرحيل في سبيل الطلب. وإننا لنعجب، وأنتم تعلمون والكل يعلم، أن أبناء طوائف الضلالة يسافرون ويرحلون في الإجازات ليتدربوا على التدمير، ويتدربوا على التفجير، ويتدربوا على التخريب، ويتدربوا على أمور كثيرة، ويتدربوا على الخراب المادي والمعنوي والحسي والفكري. يا أخي الحبيب، حري بك أن تستفيد من إجازتك فيما ينفعك في دينك ودنياك وينفع أمتك والمسلمين والمؤمنين من حولك. إذا كان لديك ما يشغلك عن الرحلة في طلب العلم أو ظروفك لا تستطيع، فأقم حلقة علمية في بيتك يديرها ويلقيها العلماء الأجلاء عبر السرير. فاسمع الدرس مع إخوانك ودون الفوائد واحضر المسائل، ثم ابعثوا أحدكم بورقكم إلى المدينة فلينظر أي العلماء أزكى علما فليسأله وليعد إليكم معلما ومجيبا. هل فكرت في هذه الإجازة أن تحفظ مثلا من المتون العلمية؟ يقولون: من حفظ المتون حاز الفنون. العلم ما يؤخذ بالتلقي من الأفواه، يعني مجالس مختلفة، لا، لا بد أن تطلب العلم على يد شيخ عالم، وكذلك أن تؤسس العلم على حفظ المتون. يعني تبدأ الفقه في متن فقهي، ثم تتعلم شروحه وتدرس دراسة مقارنة، متن حديثي ما يستنبط منه من المسائل، متن الرحبية في الفرائض، متن الأجرمية في النحو، ولحة العوام الحريري البصري في النحو، ألفية الحديث في السيوطي. فتجد أن هناك أصول متون من حفظها استطاع أن يصبح ملما بأصول العلوم، ثم إذا حذفت هذا المتن ودرسته بعد ذلك دراسة وافية ودونت ما أسئل فيه من مسائل وناقشتها مع عدد من العلماء وطلبة العلم، فهذا يضيف إلى معلوماتك، وقبل أن يضيف إلى معلوماتك يضيف إلى عبادتك وطاعتك لله، ويضيف إلى شخصيتك ثقة وقدرة على التمييز والحكم على المستجدات. وأقول هذا الكلام لأننا بحاجة أن نتعلم الحق حتى نعلم أننا سواه الباطل. نحن يوم أن ندعو الشباب إلى طلب العلم، وإن لم يشتغلوا بطلب العلم فعليهم أن يرجعوا إلى العلماء وأن يحترموا المرجعية. ومن مصائب ديننا اليوم وحتى الشباب الصالح أن بعضهم اضطربت لديه موازين المرجعية. ما يمكن أمة تعيش بلا مرجعية. الأحداث لها مرجع، الأبو سجين لها مرجع، شهود يهوى لها مرجع، البابية لها مرجع، البهائية، البريلوية، القاديانيين، جميع أصحاب الطوائف والضلالات، الباطنية، الإسماعيلية، كلهم لهم مراجع يحترمونها ويعملون بأقوال مراجعهم حتى ولو كانت مرجوحة في سبيل وحدتهم واجتماع كلمتهم، ويفضلون أن يستمعوا على مرجوح خيرا من أن يختلفوا من أجل أمر راجع. فلا بد أن يتيقن الشباب هذه الأمور، لا بد أن يتعلم الشباب الحق إما بالدراسة الجادة أو بالرجوع إلى المراجع الموثوق. لا تجعل كل من رفع صوتا ونعق بصوت أن تجعله مرجعا لك. توثق من علماء الأمة الأجلاء واجعلهم مرجعا في الصغيرة والكبيرة، واعلم أن الله قد استأمنهم على البلاغ والأداء والأمانة، فأعطهم إلى الثقة ولا تكن مترددا، أو أعطهم الثقة ولا تكن مترددا. إن عقوبة الشباب على الجانب العلمي خاصة الشاب الذي يزخر بعاطفة تدين جياشة والذي رغب في الخير والإصلاح أخطر ما عليه أن يتحمس في تدين على جهل. يقول الشيخ محمد بن تيمية مسعى الله به: العاطفة بلا علم عاطفة، العاطفة بلا علم عاطفة، العلم بلا تقوى قد يجر إلى الفجور، والتقوى بلا علم غفلة. ولو أننا جئنا نحذر الشباب، المرة اللي حذرناهم من الأحباش، المرة القادمة حذرناهم من البرلويين، المرة اللي بعدها حذرناهم من غلاة الصوفية، والمرة اللي بعدها حذرناهم من العلمانيين، والمرة اللي بعدها حذرناهم من الشيوعيين والاشتراكيين، والمرة اللي حذرناهم من البعثيين. إلى متى ونحن نحذر كل يوم؟ طيب إذا جاءوا في المجتمع ليس لي من يحذر، من الذي يقول له هذا سم وهذا دسم، أو هذا عسل وهذا طيب وهذا نافع وهذا ضار؟ ينبغي للشباب أن يتعلموا الحق، أن يتعلموا الصواب أول شيء، ثم سيعلموا بعد ذلك أن ما سواه الباطل. أظن أن هذه الإضاءات المعلقة بكف هذه الطاعة، لو قلت لكم إن الإضاءة لو وضعت على الطاولة خطأ، ولو وضعت في الجيب خطأ، ولو وضعت على المقعد خطأ، ولو وضعت على هذا المسرح خطأ، طيب إلى متى والإنسان عد صور الخطأ في موضع هذه الإضاءة؟ لكن من البداية أقول هذه اللمبة موضعها في هذا السقف الذي ترونه، فالإجابة بالحق أول مرة يغنيك عن عرض صور كثيرة من الباطل وصور كثيرة من الأخطاء. من البرامج التي ننصح الشباب عليه يستثمروها بالإجازة سماع الأشرطة النافعة، سماع شريط كل يوم لتلخيصه وتدوين ما فيه من العلم، ففي ذلك من الفوائد ما الله به عليم، وهذا أيضا من الميسر للفتيات. ثم إذا أتبعت هذه الفائدة التي دونتها من خلال سماعك وتلخيصك بزيارة في أقاربك وأحبابك وأصدقائك، فألقه إليهم ثم انظر بما يجيبون. من العزيز يا إخوان أن تجد الشاب مثلا قبل أن يتدين تجد عنده استعداد يرغي في المجلس ويبح صوته بالفريق والنادي والحكم والحكم والمباراة والتكتيك ولا لا 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 لا، ثم يهديها الله عز وجل في غد غزال جبول. طيب يا أخي، هل الالتزام في السواء، هل الاستقامة عدلة؟ أنت من الله عليك بالتدين والاستقامة؟ وين ذاك الصوت الطويل؟ وين ذيك الحيوية؟ وين ذيك الإيجابية؟ وين ذيك السواليف اللي نشهدها في المجال؟ الشيء الذي استفدته دونه واقرأه علينا، مو عيب تقول يا أحبابي خذوا مني هالفائدة. بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو عليهم ربع ساعة عشر دقائق، ما يدريك أن الله ينفعهم بذلك، ويستفيد من يستفيد سرا أو جارا، وتجد هذه الفائدة في موازين أعمالك. من المجالات التي يمكن الاستفادة من الإجازة فيها الدورات المكثفة في الحاسب الآلي أو ما يسمى بالكمبيوتر، دورة تشغيل، دورة إدخال، برمجة، دخول إلى معلومات، الاستفادة من ذلك. بل إن بعض الشباب لديه من المهارة والقدرة والعشق والغرام للتعامل مع مستجدات الحاسب بطريقة عجيبة. يقول أحد الشباب: أصبحت أدخل في شبكة الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية فوجدت طوائف تدعو إلى الضلال. تصور طوائف تنتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا سبقت ووصلت إلى شبكة الإنترنت والشبكة العنكبوتية وأخذوا يعرضون أفكارهم ومبادئهم وعقائدهم. ونحن لا يزال كثير من شبابنا يضيع إجازته، لا يفكر أن يستغلها في أن يتعلم دورة حاسب ويصبر عليها شهرين حتى يتقنها. فهل من مثمر للدخول إلى هذه الشباب ورد الضلالات والبدع التي تنسب إلى الإسلام زورا وبهتانا؟ إن الله عز وجل يقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ليس الحل إذا صدر الغرب وسيلة من الوسائل أو أنتج آلة من الآلات فاستخدمت في خير وشر أو في باطل وفساد أن نحجم، إنما الحق أن نقابلهم ونحن نملك قوة أن نقف بالحق على الباطل فيدمر فإذا هو زاهق فلكم الويل مما تصفون. من الأمور التي يمكن للشاب أن يستفيد منها في هذه الإجازة الاستفادة من دورة مكثفة في اللغة الإنجليزية وإجازتها تحدثا وكتابة وبذل الجهد للاستماع والتحدث، فهذا مما سينفعك في المستقبل. فإذا نويت بهذه الدورة بتعلم اللغة الإنجليزية أو تطوير مهارتك فيها، إذا نويت بذلك الانطلاق والقدرة على الحديث مع غير المسلمين المنتشرين حولك فلك بذلك أجر الداعي، وإن كنت تتعلم اللغة فالوسائل لها أحكام الغاية. كذلك من الفرص المتاحة في هذه الإجازة الجولات الدعوية. يا إخوان لا تتصورون، وليس هذا بعيب أن نعترف في أن في مجتمعنا وفي بلادنا من يجهلون. في حدود بلادنا وأطرافها من لا يقبلون الفاتحة ولا يعرفون الوضوء ولا يعلمون أن غسل الجنازة واجب ولا يقبلون الصلاة. فبدلا من أن تضيع الأوقات سدى، ما الذي يمنع من أن يقوم مجموعة من الشباب بزيارات مختلفة إلى هذه الحدود والأطراف، يسلمون على الناس، يقدرونهم، إن وجدوا شيبة قبلوا رأسه، وإن وجدوا عجوزا أحسنوا إليها وأكرموهم ما استطاعوا أن وجدوا إن كان معهم شيء، ثم يسألونه عن مبادئ الإسلام، أركان الإسلام، عن الصلاة، عن الفاتحة، ثم يعلمونهم. فهذه من المجالات المتاحة والفرص الدعوية التي ينبغي أن يهتم بها الشباب. وبالمناسبة هذا الاقتراح قد عمل به الشباب فيما أعلم العام الماضي والذي قبله، فانتشروا في أنحاء الشمال وأنحاء الجنوب وأنحاء مختلفة. قال: ووجدنا أناسا يعيشون جهلا عظيما ولكننا نحمد الله أن علمناهم واستفادوا منا وعدنا بأسعد نفس عادت في الإجازة إذ علمنا أقواما كانوا لا يحسنون الصلاة ولا يحسنون عبادة ربهم. ما أكثر الذين لا يحسنون الوضوء ولا يحسنون الصلاة ولا يحسنون، يجهلون كثيرا من ألف أحكام الإسلام والأمور التي لا يسع المسلم أن يجهلها. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. كذلك من الفرص المتاحة والمفيدة والنافعة المراكز الصيفية، فهي محاضن حفظت على كثير من الشباب أوقاتهم وفيها سمت أخلاقهم وترعرعت قدراتهم واكتشفوا مواهبهم وطوروا ملكاتهم. ولا غرابة فهذه المراكز تضم ألوانا وأنواعا من الأنشطة المتعددة لتستوعب جل مواهب المشاركين في هذه المراكز. إن كثيرا من الشباب صنعت منه المراكز الصيفية خطيبا مفوها، ومنهم من صنعت منه باحثا أكاديميا، ومنهم من صنعت موهوبا في معلومات أو في قصة أو في شعر أو في أدب أو غير ذلك. وبقدر عناية القائمين على المراكز برعاية الشباب واستثمار أوقاتهم في الدروس والمحاضرات والأنشطة فإن ذلك ينعكس على الشباب. أو قد يقول قائل: نحن نعرف أن هناك مراكز دخل بها الشباب وخرجوا ما رأينا ما تدخل من هذه المواهب والطاقات التي تفجرت واكتشفت هناك. أقول البلاء ليس بهؤلاء الشباب، فالغالب أن في كل شاب موهبة، لكن أين الذي يحسن الوصول إليها وكيف يكتشفها؟ نحن الآن نسمع أحيانا في بعض القنوات وفي بعض الإذاعات مقابلة مع مطرب فنان يقول له من الذي اكتشف هذه الموهبة يا سعادة المطرب؟ يقول والله الفضل يعود إلى الملحن الكبير فلان فلان الذي اكتشف في هذه الموهبة، الفضل يعود إلى فلان الفلاني الذي اكتشف في موهبة التمثيل، الفضل يعود إلى فلان الذي اكتشف في موهبة الكوميديا أو التراجيديا أو الدراما أو من أسماء الأعمال الفنية. فألا يوجد رجال يكتشفون مواهب وطاقات كاملة في نفوس هؤلاء الشباب فيحولوها إلى أعمال فناء تنفعهم في الدين والدنيا وينفعون بها أهلهم وذويهم وبلادهم وأمتهم؟ ولا يسعني أمام الحديث عن أو عند الحديث عن المراحل الطيبية إلا أن أسأل الله لأولئك المربين والموجهين والمشرفين على هذه المراكز الذين ربما شغل بعضهم عن زوجته وأولاده واعتنى بهؤلاء الشباب يربيهم ويعلمهم ويكون لهم قدوة صالحة ويحنو عليهم ويصبر على أخطائهم حتى يترارعوا ويستفيدوا علما وعملا وثقا وصلاحا. فلأولئك منا خالص الدعوات بالتوفيق والقبول من عند الله عز وجل. هناك مجال يمكن أن يستثمر في هذه الإجازة، وأقوله لكل شاب، هل فكرت أخي الشاب في هذه الإجازة أن يسلم على يديك شخص واحد؟ هل خطر ببالك أن المئات بل الآلاف من العمالة غير المسلمة والموجودة عندنا بعضهم يظن أن الإسلام درجة لا يمكن أن يدخلها إلا فئة معينة؟ تصور أحدهم كان زوجي، قالوا له لما دعوني للإسلام قال كنت مسؤول لي أدخل في دينك. يتصور أن الإسلام مثل طبقة البراهم عند الهنود ما يمكن أحد يرتقيها أو يصلها. لا، فلو أن الشباب جعلوا من برامجهم هذه الإجازة في المانع أنه ما يمر شهر شهرين إلا أسلم على يدك واحد اثنين، ولا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من فضل النعم. كل ما هنالك تحتاج إلى تواضع وإلى خلق حسن وإلى ابتسامة، بل وحتى لو كنت لا تعرف إلا بعض الكلمات البسيطة في اللغة، أو ربما أنت تكلمه باللغة العربية المكسرة اللي هو يفهمها، أنت في روح أنا في إيدي أنا في ودي أنت في جاليات أنا في محاضرة، ثم بعد ذلك شوي شوي تأخذه معك. وبالمناسبة بعض الشباب يتوقع أن مهمة في دعوة غير المسلمين أنك تدعوه فإذا أتي به إلى المسجد أو إلى مركز الجاليات وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله انتهت المهمة. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم عنده الرجل دفعه إلى أحد الصحابة، فكان ذلك الصحابي نصيقا لزيما مرافقا له يأخذ معه يأخذه بذهابه وإيابه وغدوه ورواحه، يعلمه الوضوء والصلاة في مناسبات فيه. فأنت إذا ركزت على شخص معين وأتيت به مرة لا ترغم من البداية تعالك في كثير مرات في الجاليات نطعم الطعام ولا نحن في عشر تقول تعال في مجموعة من إذا كان مثلا من أي جنسية تقول في جنسيتك يجتمعون ويتناولون العشاء تعال معي، تحير ولو الفرصة الضيقة من وقتها التي يسمح لها كبيرة أي، ثم بعد ذلك ستجد أنه ينبسط إذا شبع بطنه وانفرجت أساريره وجد أناس يتكلمون لغته. المرة الثانية كذلك إذا في موجب أول مرة ولا خامس مرة يدخل. المهم كيف أنك لو لازمته وداومت الاتصال به لن يلبث زمنا إلا أن يدخل، ثم بعد ذلك تستمر في صحبتك معه. مش المانع أنك تأخذه معك في الزواج أقاربك وتأخذ المسلم معك إلى أو حتى الغرفة في مناسبة غدا ولا عشاء ولا نزالة ولا وفيرة ولا عسيرة ولا، المهم أن ترتبط به فتلاحظ أنه خلال فترة بسيطة يحسن إسلامه، يحسن الفاتحة، يحسن من القرآن، يتعلم شيء كثير. ولو أن الشباب الذين لديهم عاطفة جياشة في التدين يسخرون العواطف إلى أعمال بناءة مثل هذا العمل لوجدنا أننا إيجابيين بدرجة عالية. لكن يصدق على كثير من الشباب المتدين وغير المتدين صفة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل المئة لا تكاد تجد ديارها، أو نبلغ على سبيل المثال. وهذا الكلام ينبغي أن نقول بصراحة ولا يتضل. لا أسمح لأحد أن يمس المتدينين بشغل أو بنقد أو تهكم، لكن ما أكمل أن ننقذ أنفسنا قبل أن ينتقدنا غيرنا. مرة بعد صلاة الجمعة في مسجدنا الذي يخطب فيه الجمعة عندنا مركز جالية يحتاج إلى شباب يعملون في برنامج متابعة المسلم الجديد. عدد المصلين لا يقل عن 3000 مصلي. بعد الصلاة نريد من الحضور ممن يتبرع بالعمل والإسهام والمشاركة في لجنة متابعة المسلم الجديد. فوالله ما تقدم إلا واحد. 3000 ما منهم واحد. هل يعقل الكل 3000 هؤلاء؟ طلع منهم 1000 شيبان ومشغولين في الجار ده، طلع منهم 1000 لهم ظروف خاصة، يبقى 1000 ما منهم. يعني كلها 999 مشغولين بأعمال جادة بناءة مثلوة تغرقت عليهم الوقت. لو كنا كذلك لا وجدنا أعمالا بناءة مثلوة. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. عد لك 100 رجال ويلا طلع من بينهم رجل. أيها الأحبة، وبالنسبة لاستثمار الإجازة في دعوة غير المسلمين، ومن ذاق حلاوة إسلام الآخرين على يده ويوم القيامة تلقى الله عز وجل بقيامك وقيامهم وحجك وحجهم وعبادتك وعباداتهم وصلاتك وصلواتهم، تلقى الله بمثل هذه الأعمال. من دعا إلى هدى فله أجر وأجور من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. لن تترك هذا لا في إجازة ولا في غير إجازة حينما تجد لذة الدعوة أو لذة استقامة الناس على يدك. حيث ويا أخي الحبيب لا تشترط أن يسلم على يدك ادميرال في البحرية الأمريكية ولا واحد من المارينز ولا لا لا اسلم على يدك إن شاء الله واحد الراكب 200 ريال عام السنانة أشعث أغبر ذي صبرين مدفوع بالأبواب ما حد يزعجك. يعني لا تتعلق بحجم الشخص ورتبته ووزنه ومكانته وهل أسلم على يدك أبيض ولا أسود ولا كذا وسكرتيته. لا، ينبغي أن تتحمس أن يدخل في دين الله من كان غير مسلم ليعبد الله بعد أن كان يعبد الحجر والشجر وبولا وغير ذلك، ليستجيب لله بعد أن كان ينحني للصليب أو غير ذلك. أيها الأحبة، بإمكان طائفة أو مجموعة من الشباب أن يتفرغوا طيلة الإجازة لعنبر من عنابر السجن. السجون عنابر متعددة، هناك عنابر للشباب الذي يمنع أنه 10-15 أقل أكثر يتعاهدون على نريد أن نحول التدين يا إخواني إلى أعمال إلى برامج عملية. كيف نحول العاطفة إلى برنامج عمل؟ ما الذي يمنع هؤلاء الشباب أن يتفقوا وينسقوا مع إدارة السجون على أن يؤذن لهم ويأتوا بتزكيات ويستوفوا جميع الشروط المطلوبة ويأتون لهؤلاء السجناء؟ ستجد عنبر في عدد من السجناء ربما سيقضي أكثرهم سنة أو أقل لو ركزتم عليهم خلال شهر. يوم السبت تزورونهم درس تفسير، بيوم الأحد تزورونهم بدرس السيرة، بيوم الأثنين بمسابقة، بيوم الثلاثاء. واجعلوا صداقة هؤلاء السجناء مهمات ثم من أهم مهماتكم. هل يمكن أن يعود هؤلاء السجناء إلى السجن مرة أخرى؟ الجواب لا. برامج الإصلاح بمثل هذا العمل تكون نافعة. يقول بعض المسؤولين في السجون مما يؤلمني أن عددا من المساجين يسجن مدة ثم يطلق ثم يعود إلى السجن ثانية، والسبب لا يوجد رعاية لها. نحن نريد رعاية ومشاركة في الإصلاح والتهذيب والتوجيه والدعوة أثناء بقاء النزيل في السجن ورعاية لاحقة بعد ذلك. يمكن أن يوضع لهم مسابقات وجوائز، ولو طلبتم الدعم من أهل الخير والمحسنين فلك تمام الثقة أن هؤلاء لن يقصروا، وبلا يتحول كثير من السجناء إلى عناصر بناءة وصالحة ونافعة. أين أنت من زيارة المرضى وعيادته في المستشفيات في هذه الإجازة؟ يقول صلى الله عليه وسلم من زار مريضا لم يزل في قربة الجنة حتى يرجع، ومن زار مريضا ثم قال أسأل الله العظيم، من زار مريضا لم يحضره أجله فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه 7 مرات إلا شفاه الله وعافى. فما يزيك أنك بزيارة متكررة لعدد من المرضى مع هدية كتيب شريط نصيحة ابتسامة. هذا المرضى قد يكون غريب ما أحد يلتفت له، بعض مرضى يشكو من حالات نفسية ما يجد أحد يفضل و يعني كما يقول الشاعر ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسكيك أو يتوجع يحتاجون إلى من يقف معهم. أيها الأخوة هل خصصت أيام الإجازة في كل أسبوع تخصص يوم لصلة الأرحام وزيارة الأقارب العجائز والعمات والشيوخ والخالات والكبار وصلة الرحم تشكو القطيعة في هذا الزمن؟ الله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والرحم كما في الحديث معلقة بالعرش تقول يقول الله عز وجل من وصلك وصلته ومن قطعك وقطعته. قال صلى الله عليه وسلم من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. هناك العديد من الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها كثير من الشباب في حيهم في مسجدهم في مسجدهم ويكون لهم ربما هذا المسجد وكثير من المساجد بها مكتبات الخيرية بناءة ونافعة. وأنا ضد من يمنع الشباب أن يلتقوا أو يتجمعوا لعمل بناء. إذا لم يتجمع الشباب علنا فسوف يتجمعون سرا، إذا لم يتجمع الشباب جهرا فسوف يتجمعون خفاء. ما الذي يمنع أن نفتح الشباب كل مجال ولكن تحت السمع والبصر؟ تحت السمع والبصر. فما الذي يمنع الشباب يفتحوا مكتبة المسجد يجتمعوا فيها ويجعلوها شبه مركز صيفي مصغر ينفعون فيه الجيران يحتوون فيه الأبناء يخرجون برحلات يكون لهم جلسات مع الشباب المنتشرين في الاستراحات والأرصفة الجالسين على الشواطئ جلسة تفوح بالابتسامة المشرقة والكلمة العذبة والهدية المتواضعة والنصيحة الصادقة. بهذا يا أحبابي يستفيد الشباب فائدة عظيمة. أقول أيضا إن في وسع الشباب أن يتقنوا مهنا وعلوما وفنونا، وأنا أسعد يعني أن تكون هذه الاقتراحات موجهة للعديد من شرائح الشباب بحسب اتجاهاتهم ومستوياتهم حتى نعلم أننا نخاطب الشباب وأنا أهتم بالشباب لا المتدين من الشباب فقط بل بالشباب جميعا. البحث عن فرص إتقان المهن ولو بالقبول بأرخص الأجور، بل ولو اقتضى الأمر أن تعمل بالمجان لإتقان مهنة نافعة أو صنعة مناسبة. في كثير من الدول يدفع المتدرب رسوما لكي يتدرب، وعندنا اليوم فرص العمل لكن لا نجد الكثير من الشباب يقبلون على ذلك بحجة ماذا؟ لا أبغى أجر قليل، يعني إما أن تحط وكيل وزارة ولا بالرابع عشر فورا ولا بمرتب مجزي مع بدل سكن مع سيارة مع كذا ولا ما عنده استعداد يعمل. أنا أعرف محامي من كبار المحامين يقول اشتغلت على طريقة الصبي عند أحد التجار في أعماله وأموره وصكوكه وحقوقه حتى تعلمت المحاماة في أعماله كلها بشبه المجان والأجر الزهيد، ثم أصبحت شيئا أعشقه وأميل إليه فتخصصت في دراسته وهو الآن من كبار المحامين المعروفين. ليس عيبا يا أخي أن تشتغل عند صاحب ورشة تتعلم منه، ليس عيبا أن تكون طباخ الماهر، ما في عيب، مو في عيب. الآن الطباخ الماهر يبحث الآن ب 4,000-5,000 ريال كانت تعلم وما تعلم. بعض الأطفال أنا ولدت أنا لو صرت طباخ آخر الزمن عيب، وين راحت البراجل والشيب والمرعات؟ هو صحيح ما صار طباخ لكنه تحول إلى أخف وأرذل، تحول إلى متسول يريق ماء وجهه ويخدش لحم وجهه في مسألة ساعدوني عطوني صلحوني ادعوني. لكن لو اشتغل طباخ أو بناء أو كهربائي أو ميكانيكي أو مهندس إلكترونيات أو غير ذلك سأتعلم بالإمكان، ما في هذا الشيء. بل إن تواضع الإنسان وضغطه مثل ما يقول بديو الوقتاني أزريت بالنفس لأن الخاص واجب، يعني ضغطت على نفسي حتى تعلمت وحفظت نفسي وجهي. فلا بد يا أخي أن تتعلم أشياء كثيرة حتى لو كانت في البداية بأجر مجاني أو بأجر زهيد، ثم بعد ذلك أنت يكون في مكان. في أحد المناسبات في وليمة جيدة فسألت الشخص المضيف لنا ما شاء الله طعام جيد وأنا أعرف أن عنده طباخ، وش الطباخ هذا؟ قال الطباخ هذا كان ملين ونبي مساعد للطباخ الرئيس في المطبخ. فجاءنا هذا وعجبنا ما وجدنا واحد يقبل يساعد الطباخ بسعر زهيد إلا هذا الرجل. ربما نتعب من التاريخ ما يتعلق بالتاريخ. قال فقبلهما لبث فترة إلا أن أتقن الصبر على أحسن طريقة. قال ثم استغنينا عن الصفاق الأول ورفعنا أجر هذا برهمة وحسب طلبه وأملى شروطه. لكن البداية كانت أنه قابل أن يعمل بأجر جديد حتى تعلم وأتقن الصنعة. فاليوم يا أحبابنا الشباب، وقولوا للشباب أنه لابد الإنسان يجري به، يعني أن يضغط على نفسه، أن يضغط على نفسه تماما حتى يتعلم صنعة، حتى يستفيد شيئا ينفعه في دينه ودنياه. وليس عيبا، وليس عيبا أن يكون كذلك. في ختام الحديث، الكثير من الناس والشباب خاصة يعدون الاستياحة للإجازة الصيفية. لا يملك أحد أن يمنع هؤلاء مما أباح الله لهم ما دام السياحة في إطار المشروع، ولكن ما هي السياحة؟ إن كانت جبلا وبحرا ونهرا ورمالا وآثارا، فأظن أن بلادنا مملوءة بذلك، مواقع تاريخية وحضارة وثقافة وقصص، وأظن الإنسان يحتاج إلى عمر طويل حتى يستوعب ذلك كله. أما إن كانت السياحة الشاطر المملوء بالدائرات والصحفات والأوراق، فعلى أولئك ألا يقادروا أنفسهم ولا يقبضوا أولادهم وبناتهم. وإنك لتتألم من الكثير من الأولياء الذين يزجون بأولادهم وبناتهم في الإجازات في الخارج. من فترة كنت في سفر لمهمة علمية وعجب، كنا في الطائرة ما رأينا إلا نساء متكثرات، فلما نزلنا وقفنا الطابور عند الجوازات يجبنا نجد عارضات أزياء وراقصات بالية. إيش الملابس؟ إيش الخلاعة؟ إيش هذا المجون؟ وين بحجة السياحة؟ بحجة التمشي؟ وهل التمشي هكذا؟ يعني ما يصح التمشي إلا بالتبرج؟ ما تصح السياحة إلا بالخلاعة؟ ما تصح السياحة إلا بنفس الأنظار والروائح الفواحة والمساحيق والمكاييج وغير ذلك؟ والله إنها من المصائب التي تحكي أن كثيرا من الناس أصبح الدين عندهم موروثا اجتماعيا وعادات وتقاليد، ما عاد الدين عقيدة وعبادة يتعبدون الله عز وجل بها. يدخل يختم الجواز وهو داخل المملكة، خذ هذا دين وخذ شكل معين. يختم الجواز مغادرة، ينزل في أرض البلاد التي سافر إليها، تجد أشكالا وألوانا وغرائب وعجائب حول ولا قوة إلا بالله. وأقول إن كثير من الشباب المولعين بالسفر ربما بعضهم يعرف أحيانا وأزقة ضيقة وأماكن موبوءة في بلاد يقتزها المنحرفون الفساد، ولا يعرف كثير من هؤلاء عن بلاد شيئا. فلو عزل مجموعة من الشباب على من الشباب والسيار غيرا على سياحة داخل بلادهم يجعلون خلالها عمرة يتقربون بها إلى الله، وزيارة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجولون على حدود بلادهم، ففي ذلك خير كثير. المهم أن يحافظ الإنسان على تحقيقه وعلى نفسه وأن يعتني بذلك. بعض الشباب ميال إلى الرياضة وما يتعلق بالرياضة، ونقول خير من الفراغ وخير من متابعة الأفلام والقنوات. وهالقنوات اليوم الفضاء يا إخواني مملوء بمليارات الكلمات والأصوات والصور مغزوة. فماذا تقول أو عن ماذا تسكت من هذه الأفلام التي تستهدف هذا الجيل الذي ما نراه يرى شيئا اليوم إلا غدا يطبقه؟ وتلك دلائل الهزيمة، والمهزوم مولع بتقليد الغالب كما يقول ابن خلدون في المقدمة، المغلوب شغوف مولع بتقليد من غلب. أقول إذا كان هؤلاء الشباب لا يحبون كل هذه المجالات التي مضت، فنقول في بناء النفس وقضاء في بناء البدن وقضاء الوقت في رياضات نافعة مثل الكاراتيه وكونغ فو وتايكوندو وبناء النفس وإحسان النية بذلك، لعل الإنسان أن يتقوى بذلك على طاعة الله عز وجل ليكون بدنا نشيطا قويا يعبد الله على قوة، فإن في ذلك خير. وأخيرا، فإن البنات إن لم نتداركهم ببرامج تستوعب أوقاتهم، وإلا فإن سماعة الهاتف كل يوم تطرح المئات من البنات في مأخور أو ذلة، فالسقوط والانحراف لا حول ولا قوة إلا بالله. بالفم المليء لا بد من افتتاح مراكز صيفية للبنات، ولا بد أن يكون فيها برامج رياضية ثقافية واجتماعية وتأخذ أوقاتهم كلها
ولا يا اخي الحبيب بالله ما الذي يعني كيف تصيح باعلى صوتك لتستوعب وقت الشاب والبنت حبيبه اربع جدران؟ ماذا تفعل؟ واليوم الواقع يشهد ان البيوت مليئه بالخادمات والبنات يكسون الفراغ. يقول لي شاب انه لاحظ ذات يوم ان اخته عافت. قال فقبضت عليها ورفعت الصوت وبحلقت العين وحمرت وانتفخت. قالت شوف انت شاب وعندك مركز صيفي وعندك شباب وعندك مكتب وتروح تجي، لكن والله احنا نطفش مش نسوي، ما في مجال يستوعب وقتنا. فلا بد ان نضع استعداد واستيعاب لأي مشكلة قادمة خيرا من أن تتفاقم المشاكل ثم بعدين تصلحوا. والذي يعلم أن هناك مدارس فيها مراكز لتحفيظ القرآن بدأت تستوعب بعض البنات، لكن لا بد أن يعمم ذلك. المراكز الصيفية من خير ما يملأ وقت الشباب، فلا بد من إيجادها وتعميمها على مستوى البنات وعلى مستوى البنين. أظن أنني أطلت كثيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يجزي من أذن ورتب وأعان وشارك وحضر في هذه المحاضرة خير الجزاء، وصلى الله وسلم على محمد وجزاكم الله خير الجزاء.
شكر الله فضيلة الشيخ سعد هذه الكلمات والتوجيهات المجيدة. قد وردنا أيها الإخوة كثير من الأسئلة، ولكن سنقدم ما يتعلق بموضوع المحاضرة وإن اتسع الوقت فسنعرض للإخوة. وهذا سائل فضيلة الشيخ يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، والله إنا نحبك في الله تعالى، وأسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمه إخوانا على سرر المتقابلين. سؤالي حفظك الله هو أنني أجد في نفسي حماسا شديدا جدا في استغلال الوقت، وأريد أن لا يفوتني أي وقت ولكني أريد منك سلمك الله أن تدلني على ما هو أهم شيء ونافع في الدنيا والآخرة، الله يحفظك ويرعاك.
الجواب على هذا أخي الحبيب يتوقف على استعداداتك وقدراتك ومهاراتك، فقد أدلك على شيء ولكن هوايتك وقدراتك ما تتوافق معه، لكن أنت انظر إلى ما عرفت لك من هذه الأمور وقدم ما كان فيها بطاعة الله ومرضاة الله والدعوة إلى الله عز وجل، فما وجدت فيه من ارتياح وانطلاق فثق أن لك تكون بهذا أكثر إنتاجا وأكثر إبداعا، لأنك تجتهد في شيء نفسك تميل إليه، وهذا هو ما أنصحك به. ومن خير ما أنصحك به العناية بكلام الله عز وجل حفظا وتلاوة وتجويدا والعناية بطلب العلم، إن كنت ممن يستعدون لهذا فما بعد كتاب الله.
يقول السائل: يا شيخ سعد نحن نحبك بالله، ويا شيخ إن أنا شاب أحب الشباب الملتزمين، وأنا أريد أن أصبح ملتزما وأريد أن أكون.
بالنسبة لما تقول من محبتك للصالحين، فالمرء مع من أحب يوم القيامة، وكما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت كثير عمل ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال الصحابة: فما فرحنا بشيء كفرحنا بهذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال أعرابي: وإني والله أحب الله ورسوله. فمن أحب قوما فهو معه، والله عز وجل يقول: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. فمحبتك طريق أو درجة من درجات الاستقامة، والذي أوصيك به أن تعلم أن الاستقامة لا تحتاج إلى لقمة غفران ولا جلسة تفسير ولا كرسي اعتراض، حتى وإن كانت ذنوبك أكبر الكبائر وأعظم الجرائم. من نعم الله علينا في دين الإسلام أنه ليس بين العبد وبين ربه واحد. نعم النصارى تضحك حينما تدخل بعض الكاتدرائيات والكنائس عندهم، تجد غريفة مكسرة وبها قاطع وكرسي من هنا وكرسي من هنا، تسأل يعني دليل اللي معك أو الذي زارك أو يعني جعلك تزور هذه الكنيسة، يقول هذا تركي الاعتراف أو مكان الإبراهيم. يجلس المدرس أيها القسيس فعلت كذا صلح كذا زيت كذا، ومن يطلع من $100 يدخلها من وراء السارة ياخذها القسيس يقول طق الجرس طق فيها ثلاث يقول قد غفر الله لك. مهزلة ومضحكة، مسألة التعبد ما تحتاج إلى واسطة والتوبة عبادة. الله عز وجل لما سأل الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم أنزل في ذلك قرآنا وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الخمر والميسر قل، من المقصود؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قل فيهما اسم كبير. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيض قل هو أدم فاعتزل النساء. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. ما سأل الصحابة عن شيء إلا قال الله قل، يعني أجيبه يا محمد. ولكن لما سأل الصحابة قالوا يا رسول الله ربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه، أنزل الله آية ما فيها قل يا محمد صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الآن. فالصلة بالله ما تحتاج واسطة حتى للنبي صلى الله عليه وسلم إلا صلة البلاغ وصلة الاقتداء والتأتي بفعله وهو المبلغ عن ربه عز وجل. لكن أن تتوقع بينك وبين الله واسطة، لا، لا عالم ولا نبي ولا ولي ولا غير ذلك. فيا أخي الحبيب، التوبة تحتاج منك عزما صادقا، عزما صادقا أن تخرج كل معصية تعصي الله بها وأن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أن تقلع عن كل مجلس تعصي الله فيه، أن تقطع كل صحبة تعينك أو تجرك أو تقودك إلى سخط الله وغضبه، ولن تعدم الأخيار فهم كثير ولله الحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال يقول كيف يستفيد الموظف الذي لديه أولاد وكذلك لديه أهل وأقرباء على قضاء أوقاتهم، وهل لدينا البديل الأفضل حتى لو كانت زيارة في الله؟ نرغب في توجيه كلمة موجزة لنا يا موظفين بهذه القاعدة الطيبة في هذه الإجازة المباركة، نطلب ألا يدخل علينا علماؤنا الأجلاء بهذه القواعد والمحاضرات لكي تكون عزما لنا على طاعة الله، والله يحفظك والله يجعلها في ميزان حسناتك.
يا أخي الحبيب، الموظف كغيره إذا كان عنده وقت من أوقات الفراغ لا بد أن يختار برنامج من البرامج التي سمعناها، وأن يحث نفسه وأهله وولده على ذلك. ما الذي يمنع أن يجتمع معهم؟ يعني ما شاء الله تجد بعض الآباء الذي حضر محاضرة هذا عيالك كلهم، لا، النساء يحضرون في مكان المساء والرجال يحضرون في الشباب، يجلس بجواره إذا عاد يسألهم يناقشهم يجلسوا وياهم يتمشعبهم يطلعهم في حدائق على البحر منه ومنه بعيدا عن صور المزعجة والمؤذية. فالذي يهتم بأولاده، وبالمناسبة فإن كثيرا من الناس يجنون البلاء والفتنة والعداوة من أولادهم بسبب الإهمال. الأولاد نعمة وكنز أو نقمة وعداوة، قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم. سبحان الله، وليدك بلدك كبدك يصير فتنة وعدو؟ نعم، إذا والله سلمت للشاشة ربيه وسلمت لخادمة ربيه، سلمت لعيال الشارع يربونه، خليت أصدقاء يروحون يجيبون في كل مكان، ما تلتفت له، لا تعرف منه الجلساء، لا تنتقي له الجليس الطيب. أنا ما أقول لك والله سلم ولدك لأي شخص، من حقك أن تعرف أين يذهب ولدك، بل من واجبك. وحتى لو كان ولدك يمشي مع أناس متدينين صالحين، فمن واجبك أيضا أن تسأل ولدك وأن تشارك ولدك مع المتدينين. وأظن أنهم لا يستنكفون أبدا ولا يستنكف عاقل أن يأتي ولي أمر شاب في مجلسه لأنه لا يتكلم إلا فيما قال الله وقال رسوله في تربية النفس، تربية الذات، في أشياء نافعة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في بطولات قادة في التاريخ الإسلامي، أشياء كل يفرح بها. فالمطلوب من الأب أن يكون حريصا ولا يسلم الولد هكذا، لا تسلم الولد هكذا مع كل من هب أو جب. وبعودة إلى الوراء في حادثة التسجيل السابقة الأولى مثلا، يعني لو كان الآباء أو الأولياء لهؤلاء الشباب الله يعفو عنه عنهم ويكفينا شر من في الشر، وأولئك بالمناسبة ترمه كفار. الإمام علي بن أبي طالب لما سئل عن الخوارج قالوا أكفار هم يا أمير المؤمنين؟ قال لا، من الكفر فروا ولكن بقوا عليه. نقول ما أصل عنك كفارة إن شاء الله، لكن الشاهد أو بيت القصيد وشه؟ بيت القصيد أنه لو كان الأب يتابع ولده ويعلم ماذا يكون في المجال. أنا لست بهذا أدعو إلى أن الإنسان، يعني بعض الناس أصبح يشكك، تبي تروح مع ذا شر، تبي تروح مع طوع لا، مو منطق. بل بعضهم قال إن ولده لما بدأ يتزين دبر له بيته وصل إلى أمريكا، قال كيف يصير يتزين؟ فكره يفجر ولا؟ هذا مو كلام عقل، هذا مو كلام عقل. وإذا أخطأ ناس أو سلكوا جنوحا أو مسلكا فكريا خطيرا كما سلك الخوارج وغيرهم، لا يعني كل متدين كذلك، لا يعني كل من وفر لحية كذلك، لا يعني كل من استقام كذلك، لا وألف لا. لكن أيضا نقول كما أننا نحذر من أن تهمل ولدك مع جلساء السوء، كذلك نقول لك لا تمنع الثقة لكل شخص وضع يده في يد ولدك، تسأل وتعرف وانظر ومن هؤلاء وكيف يجتمعون وماذا يزور، ليس على سبيل الشك والغيبة وإنما على سبيل الثقة والطمأنينة. فلا ولكن ليطمئن قلبه.
فضيلة الشيخ، لا شك أن القدوة سواء في المنزل أو العمل أو في أي مكان آخر لها شأن عظيم، فهل من توجيه موجز إلى المسؤول في العمل في الأسرة ولي الأمر إلى آخر حيال هذه المغادرة؟
لا شك أن القدوة لها أبلغ الأسر، وما يعيشه الشباب والناشئة من انفصام نكس وتناقض بين السلوك والنظرية والفكر والتطبيق إلا بسبب هذا التناقض الذي يعيشونه من سلوك أولياء أموره. والله عز وجل يقول كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون؟ ينبغي من الانسان ان يكون صاحب مبدا وان يثبت وان يكون قدوه صالحه نافعه، والتربيه بالقدوه من ابلغ وسائل التربيه والتاثير على الاخر. اظن اننا اطلنا على الاخوان، ما نريد ان
نختم الاسئله بهذا السؤال نظرا لذلك الوقت. أيها الأخوة، يقول السؤال: هل من كلمة موجزة أيضا لحث الآباء وأولياء الأمور على إشراك أبنائهم في المراكز الصيفية التي تقام في هذه البلاد التي تسمح بها هذه البلاد وفقنا الله؟
المراكز الصيفية مع ما أسلفت في محاضرة آنفا أعتبرها محض نافع بإذن الله عز وجل، ولا أظنك أيها الولي أو أيها الأب قادر على احتواء سيطرة كاملة على كثير من الأولاد وكثير من الشباب. يمكن تسيطر سيطرة جزئية، لكن بقايا الوقت أين يقضيه الشاب وعند من ولأجل من وفي سبيل من وماذا يفعل وكيف يفعل، هذه أمور ربما أنت تخفاك، لكن اجعله في محضن من هذه المحاضر النافعة. علينا جميعا أن ندعم وأن نبذل، يعني لو كانت المراكز الصيفية لا تقوم إلا بدفع رسوم واشتراكات مثل رسوم الكهرباء والماء والتليفون لكنا أكثر الناس نفعا واستفادة منها أيها الأحباب. فلا بد أن نهتم بها وأن نعرف لها قدرها ومكانتها لأنها تنفعنا وتنفع أبنائنا. ليس كل أبناء عندنا الاستعداد أن يحفظ القرآن وأن يطلب العلم وأن يحفظ الدورات الشرعية، يبقى عدد كبير من الشباب يريدون حياة فيها المرح وفيها الغرفشة وفيها اللهو وفيها الذهاب والإياب والأنشطة المختلفة، فلا يستوعبهم إلا مثل هذه المراحل. أسأل الله أن يوفق القائمين على هذه المراكز وأن يعين كل مسؤول بيده أن يقيم مركزا أو أن يساهم فيه أو أن يدعمه أن يوفقه إلى البذل في ذلك الأمر والدفع إلى الأمام فيما ينفع ابناء المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.